بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الصحيحة الثانية، قلنا بأنها تامة السند واستدل بها على حجية الاستصحاب بملاحظة فقرتين. الفقرة الأولى قوله: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. الفقرة الثانية قوله في ذيل الرواية: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وطبعا في فقرة ثالثة سأبينها إن شاء الله كما بينها المصنف، ولكنها غير مهمة. تقريب الاستدلال بالفقرتين كما ذكرنا في الصحيحة السابقة أن نجعل اللام في اليقين للجنس، يعني ليس للعهد، ليصير بمنزلة الكبرى الكلية الدالة على اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه. هذا طبعا تقدم، ما راح نعيده ونطبقه، لأنه بناء على عدم التكرار. لكن لابد أن نتعرض لفقه الحديث والأحكام المتعددة الواردة في هذا الحديث. الحديث يتضمن 6 أسئلة. السؤال الأول: الراوي يسأل عن حكم النسيان، يعني الراوي سأل عن حكم الإتيان بالصلاة مع نجاسة الثوب نسيانا. الإمام عليه السلام أجاب بوجوب إعادة الصلاة ووجوب غسل الثوب. السؤال الثاني كان عن حكم العلم الإجمالي، هكذا يسأل فيما لو حصل له العلم الإجمالي بنجاسة الثوب الذي صلى فيه. الإمام عليه السلام أجاب بوجوب غسل الثوب ولزوم إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالنجاسة والعلم التفصيلي بالنجاسة في بطلان الصلاة التي صلاها. السؤال الثالث كان يسأل السائل عن حكم الظن المساوق للشك، يعني عدم اليقين الشامل للظن والشك. هكذا يسأل أنه حكم الظن بالنجاسة والصلاة مع هذا الظن. ولنقرأ لكي يتبين أنه الكلام لا يكون أنه كلام نظري. نعم، السؤال الأول قال زرارة، قلت له هذا السؤال الأول، قال تعيد. السؤال الثاني قلت فإن لم أكن الجواب، قال تغسله وتعيد. السؤال الثالث: فإن ظننت أنه أصابه، نعم، ولم أتيقن، زين، فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فيه فرأيت فيه، قالت تغسله ولا تعيد الصلاة، زين، هذا هو. طيب، هذا هو السؤال الثالث اللي هو عن حكم الظن بالنجاسة والصلاة مع النجاسة. الإمام أجاب قال تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. الراوي أراد أن يعرف السبب، قلت لما ذلك، يعني سأل عن السبب في هذا الحكم، لأن الأحكام المتقدمة الحكم الأول كان في النسيان يجب إعادة الصلاة، الحكم الثاني كان في العلم الإجمالي، وقلنا لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالنجاسة فالصلاة باطلة. السؤال الثالث عن حكم الظن، لكن معنى الظن هنا المساوق للشك. ليش؟ لأنه في مقابل عدم العلم. قلت لم ذاك أو لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. شوفوا الراوي يقول أنه قلت فإن ظننت أنه أصابه، عبر بالظن. الإمام أجابه بالشك، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. طيب، إذن الإمام علل الحكم بعدم الإعادة لكونك على يقين من الطهارة وشككت، وليس لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا الجواب مبني على أن يكون المراد كما قلت من الشك في الجواب عدم اليقين الشامل للظن أيضا المفروض في السؤال، لأن في السؤال مفروض ظن. الإمام أجاب شك. طيب، هذا بالنسبة لي السؤال الثالث. السؤال الرابع، سأل السائل عن كيفية التطهير في فرض العلم الإجمالي بالنجاسة، والإمام أجاب يجب تطهير الجهة والناحية التي علم إجمالا بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة. هذه هي الفقرة اللي راح يعبر عنها المصنف بالفقرة الثالثة، وهي في نهاية البحث راح يذكرها على نحو أنها بعنوان الثالثة. هذه أنا ما راح أتعرض لها إلا في نهاية البحث إن شاء الله. إذن ماذا كنا نقول؟ نقول أنه السائل سأل أولا عن حكم النسيان، ثانيا سأل عن حكم العلم الإجمالي وقلنا لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي، وسأل ثالثا عن حكم الظن وبينا الحكم في ذلك. السؤال الرابع عن كيفية التطهير في فرض العلم الإجمالي بالنجاسة، الإمام أجاب يجب تطهير الجهة والناحية التي علم إجمالا بنجاستها حتى، هذه غاية، يحصل له اليقين بالطهارة. السؤال الخامس، سأل عن وجوب الفحص وعدم وجوب الفحص. طبعا هذه زرارة، أنا بالمناسبة أنه روايات زرارة دائما روايات مفيدة ومقسمة، وكأن زرارة يقسم لنا الروايات ويعطينا أنه فروض مرتبة، بخلاف الإنسان غير العالم لا يعرف أن يسأل، يعني كيفية السؤال تحتاج إلى فن. فهو لو تنظرون إلى هذه الرواية تشوفون هذه الرواية تأتي في فروض، هذه الفروض محل ابتلاء، تارة تكون في النسيان، وأخرى تكون في حكم العلم الإجمالي، وثالثة تكون في موارد الظن، ورابعة كيفية التطهير في فرض العلم الإجمالي، الخامسة عن وجوب الفحص. السؤال الخامس كان عن وجوب الفحص وعدم وجوب الفحص عند ماذا؟ عند الشك بإصابة النجاسة للثوب. الإمام عليه السلام أجاب بعدم وجوب الفحص، بل بعدم وجوب النظر فضلا عن الفحص. يعني الإمام عليه السلام قال له ليس عليك أن تكلف نفسك بالفحص والنظر، ولكن أنت إذا أردت أن تذهب الشك عن نفسك فحينئذ يجوز لك النظر، ولكنه غير واجب. ولهذا لو شخص شك أنه أصاب الثوب نجاسة أم لا، مو واجب عليه الفحص، لكنه هو أحيانا الإنسان يسيطر عليه الشك فهو يريد أن يذهب الشك عن نفسه، حينئذ يجوز له أن ينظر، ولكن لو لم ينظر لكان أفضل. السؤال السادس، هكذا السؤال السادس، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هذا السؤال عن حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة. الإمام أجاب هذه الرؤية زين على فرضين، هذه الرؤية تارة تكون مسبوقة بالعلم الإجمالي بالنجاسة والشك في موضع النجاسة قبل الصلاة. فلو كان الأمر كذلك لابد أن يرفع اليد عن الصلاة ويعيد الصلاة من الأول. وأخرى هذه الرؤية غير مسبوقة بالعلم الإجمالي، يعني رأى النجاسة وهو في الصلاة لا يدري هل كانت موجودة قبل الصلاة أم حدثت في أثناء الصلاة. طبعا مصب الكلام على هذا السؤال السادس كما سيأتي في الشرح إن شاء الله. طيب، في الفرض الذي يرى الإنسان النجاسة على ثوبه من غير أن تكون هذه الرؤية مسبوقة بالعلم الإجمالي بالنجاسة، يعني بمعنى أنه الآن رأى النجاسة وهو في الصلاة فحدث له شك لا يدري هل هذه النجاسة كانت موجودة عند الشروع أم حدثت الآن، لو كان الأمر كذلك فلا تجب الإعادة. فلا تجب الإعادة يعني شنو؟ يعني الآن رأى النجاسة، الإعادة مو واجبة، لكن الآن لا يستطيع أن يكمل الصلاة، عليه أن يغسل النجاسة، وبعد أن يغسل النجاسة طبعا أن لا يصدر منه ما يوجب بطلان الصلاة كالاستدبار وقت الهيئة الاتصالية ونحو ذلك من المبطلات، وهو في الصلاة الآن يتوقف يغسل الثوب، زين، يغسله بالماء ويكمل الصلاة. لهذا الإمام قال أنه هكذا، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، مو قطعت الصلاة يعني نقضتها، لا، يعني توقفت ثم بنيت على الصلاة وكأنه في أثناء الصلاة الآن، يتوقف يطهر الثوب ويبني على الصلاة ويكمل. وهذا هو التعليل، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. إذن فقه الرواية، لدينا ستة أسئلة موجودة في الرواية، وهذه الأسئلة نريد أن نرى أي منها هو موضع للاستدلال على الاستصحاب. طبعا هنا في هذا السؤال السادس الإمام علل الحكم بعدم وجوب الإعادة باحتمال حدوث النجاسة في الأثناء، وحيث أنه احتمال والاحتمال هو شك، فلا ينبغي نقض اليقين بالشك كما سأبين إن شاء الله. طيب، أين موضع الاستدلال من هذه الفروض الستة؟ من هذه الأسئلة الستة موضع الاستدلال هو السؤال الثالث والسؤال السادس، وسيأتي الكلام في الرابع، لكن الرابع الآن مو موضع أنه بحث. إذن لو أردنا أن ننظر إلى الرواية ونركز على الرواية سنجد أن موضع الاستدلال على الاستصحاب يكون في السؤال الثالث والسؤال السادس. لنرى السؤال الثالث الذي طلب الراوي علة الحكم، قلت لما ذلك، يعني طلب لعلة الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة ولزوم غسل الثوب. الإمام عليه السلام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك يقين سابق فشككت شك لاحق، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين السابق بالشك اللاحق أبدا. هذا معنى الاستصحاب. طيب، هذه الفقرة الأولى، السؤال الثالث. أنا ما بيعبر بالفقرة حتى أنا قسمت الرواية إلى أرقام، يعني الأسئلة إلى أرقام كي يسهل علي الشرح. والسؤال السادس الذي ورد فيه الجواب هكذا، فليس ينبغي، طبعا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول هذه من كلمة ينبغي، هذه أصلا قوة دلالتها على الاستصحاب أقوى من الرواية الأولى، لنكتفي ينبغي. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. البحث يكون في هذين السؤالين والجواب عنهما. وإن قيل أن الاستدلال يكون بثلاث فقرات من الرواية، يعني السؤال الرابع أيضا ممكن أن نستدل به، لكن المهم أن نفهم كيف يكون الجواب عن السؤال الثالث والسؤال السادس دليلا على حجية الاستصحاب، وكيف يمكن أن نطبق الاستصحاب على هذه الموارد. أما السؤال الثالث كان عن شنو؟ عن حكم الظن وعدم اليقين بالإصابة. عدم اليقين يشمل شنو؟ يشمل الظن والشك كما قلت. الجواب في ذيل هذا السؤال هكذا: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أقول هذه العبارة هذه ما يطلع منها استصحاب. لماذا؟ لأن هذه العبارة هكذا: أن اليقين في قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك، هو اليقين بطهارة الثوب قبل حصول الظن بإصابة النجاسة، أي لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك قبل أن تشك في الإصابة ثم شككت في الإصابة وعدمها، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. زين، هذا مورد للاستصحاب. نعم، بهالبيان اللي أنا الآن بينت الأخير، أعيد البيان مرة ثانية لعله حدث تشويش، أنا أريد أن أبين بيان أن يكون هذا المورد للاستصحاب، ثم أبين لكم كيف أن العبارة، زين، أنه هذه العبارة تحمل على أمر آخر. شوفوا الجواب في السؤال الثالث: لو كان المراد من اليقين في قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك، هو اليقين بطهارة الثوب قبل حصول الظن بإصابة النجاسة، يعني يكون المعنى هكذا: لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك قبل أن تشك في الإصابة ثم شككت في الإصابة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. نعم، هذا أنه يكون من موارد الاستصحاب، لكن العبارة بظاهرها هكذا، يعني ظاهر العبارة هكذا، والمراد هو أن اليقين الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظن بالإصابة، شوفوا وأقرأ العبارة على أساس أنه يتبين في السؤال الثالث هكذا: فإن ظننت أنه أصابه، فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا. ولماذا نظر؟ نظر لأنه ماذا؟ احتمل أنه هناك نجاسة، احتمل، صحيح؟ فصليت فيه، يعني في الثوب، فرأيت فيه. شنو صار المعنى؟ صار أن اليقين الحاصل من الفحص عن النجاسة حصل متى؟ بعد الظن بالإصابة، اليقين مو سابق. وأيضا ثم زال اليقين برؤية النجاسة بعد الصلاة، وحيث أنه رأى النجاسة بعد الصلاة هنا هذه النجاسة فيها احتمالين: الاحتمال الأول أن تكون هي النجاسة التي خفيت عليه والتي لم يرها حين النظر والفحص، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الآخر أن تكون هذه حادثة بعد الصلاة ولم يكن الثوب نجسا حال الصلاة، فيكون المورد من ماذا؟ موارد قاعدة الشك الساري، لأن الشك تعلق بأصل ما تعلق به اليقين لا ببقاء اليقين. مرة الشك يتعلق ببقاء اليقين، خب نقول مورد للاستصحاب كما أنا بينت أنه في البيان الأول. هنا خل أبين أنا قاعدة اليقين، لأنه ظاهر أنه من باب فذكر لعل الذكرى تنفع. قاعدة اليقين هكذا، المثال اللي كنا نذكره في قاعدة اليقين، كنا نقول لو اعتقد بعدالة زيد يوم الجمعة، يوم الجمعة اعتقد بعدالة زيد، شك يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، هذا ليس من موارد الاستصحاب، بل من موارد قاعدة اليقين التي يطلق عليها بالشك الساري. لماذا؟ لاحظوا هنا، زمان الاعتقاد بعدالة زيد هو يوم الجمعة، زمان الشك بعدالة زيد هو يوم السبت، فزمان اليقين مختلف عن زمان الشك، هذا من جهة. ثم المشكوك والمتيقن اتحدا زمانا، يعني العدالة متيقنة يوم الجمعة والعدالة مشكوكة يوم الجمعة، فزمان اليقين، حطوا بالكم احنا شنو كنا نقول في الاستصحاب، لابد ان يكون زمان اليقين غير مختلف عن زمان الشك في قاعدة في الاستصحاب. في قاعدة اليقين نقول لابد من اختلافهما، هنا زمان اليقين ماذا؟ اللي هو الاعتقاد بعدالة زيد يوم الجمعة، زمان الشك هو يوم السبت، فزمان اليقين مختلف عن زمان الشك، وزمان المتيقن متحد مع زمان المشكوك، يعني المشكوك والمتيقن العدالة زمانهما يوم الجمعة. هذه القاعدة تسمى بقاعدة اليقين، أو ما يعبر عنها بالشك الساري. زين، في الاستصحاب ماذا كنا نقول؟ كنا نشترط اجتماع اليقين والشك في زمان واحد. في قاعدة اليقين ماذا كنا نقول؟ نشترط اختلاف زمان اليقين والشك. طيب، وأنتم تلاحظون أن معنى الشك الساري واضح، هو تبدل اليقين وسراية الشك إليه فيخرج عن موضوع الاستصحاب. طيب، تطبيق على ما نحن فيه، أنه كيف سرى الشك لمتعلق اليقين؟ أولا هو ظن بالإصابة. الآن حطوا بالكم، نريد أن نبين كيف أن هذا المورد قيل بأنه مورد لقاعدة اليقين. أولا هو ظن بالإصابة. طيب، ثانيا حصل له اليقين بعدم الإصابة متى؟ بعد أن فحصه، ثم زال هذا اليقين برؤية النجاسة بعد الصلاة، لأن هذه النجاسة كما يحتمل أن تكون حادثة بعد الصلاة، يحتمل أيضا أن تكون هي النجاسة التي فحص عنها ولم يرها، فيسري الشك إلى اليقين ولا يكون المورد من موارد الاستصحاب، بل يكون من موارد قاعدة اليقين. المصنف رحمه الله استبعد هذا الاحتمال، قال هو خلاف الظاهر، فيتعين الاحتمال اللي بينته أنا الأول، وهو أن يكون هذا المورد من موارد الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الفقرة في السؤال الثالث. أما السؤال السادس، الإمام حكم بحكمين. الحكم الأول نقض الصلاة والإعادة إذا علم بإصابة النجاسة وشك في موضع النجاسة قبل الصلاة، وأنه يقطع الصلاة ويغسل الثوب ويعيد الصلاة من الأول. زين، هذا الحكم الأول. الحكم الآخر اللي هو الثاني هو غسل الثوب أثناء الصلاة والبناء على الصلاة، يعني إتمام الصلاة بشرط عدم الإتيان بالمنافي كالاستدبار. متى؟ فيما إذا لم يعلم بالإصابة ثم رأى النجاسة على ثوبه هكذا وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، يعني رأى النجاسة على ثوبه أثناء الصلاة، فما أتى به من الصلاة صحيح، هذا السابق الذي أتى به قبل الرؤية، لأنه لا يدري لعل هذه النجاسة الآن قد حدثت، أيضا لعلها حدثت قبل ذلك. فكأن الإمام يقول لهذا الراوي لزرارة: فأنت على يقين من طهارة ثوبك، والآن تشك في أن المقدار الذي أتيت به من الصلاة هل كان في الثوب الطاهر أم النجس؟ إذن الكلام وين؟ في المقدار الذي أتى به. المقدار الذي أتى به قبل أن يدخل في الصلاة كان متيقن الطهارة، الآن يشك فيه، يشك في هذا المقدار لأجل الشك في طهارة الثوب، الإمام يقول: فليس لك أن تنقض اليقين بالشك. نعم، من الآن بعد رؤية النجاسة لا يمكن إكمال الصلاة، لهذا عليه تطهير الثوب، طبعا قلت من دون أن يأتي بالمنافيات ويكمل الصلاة. فإذا هو أحرز الصلاة بهالكيفية، صلى مقدارا من الصلاة، أحرز الطهارة ببركة الاستصحاب وعدم نقض اليقين السابق، وأحرز المقدار الآخر من الصلاة بالثوب الطاهر بالوجدان، إذ بعد رؤية النجاسة يجب عليه التطهير، فإذا طهر الثوب في أثناء الصلاة يحرز الطهارة بالوجدان. وعلى هذا تكون هذه الصحيحة أظهر من الصحيحة السابقة بلحاظ هاتين الفقرتين اللي هي في السؤال الثالث والسؤال السادس. في السؤال الثالث المهم فيها: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وفي السؤال السادس أنه فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فإذن هذه قاعدة كلية عامة، وما سبق كان توطئة كما قلنا. بقي الكلام في أنه السؤال الرابع اللي هو ذكر المصنف، لا بد أن نذكره تباعا للمصنف. السائل في السؤال الرابع يسأل عن كيفية التطهير في فرض العلم الإجمالي بالنجاسة. حطوا بالكم على الفقرة، على السؤال الرابع. الإمام أجاب السائل بتطهير الجهة والناحية التي علم إجمالا بنجاستها. الآن لو شخص يعلم بوقوع النجاسة على ثوبه قطعا في الناحية اليمنى، لكن وين بالناحية اليمنى؟ هل في أعلى الناحية اليمنى، في وسط الناحية اليمنى، في أسفل الثوب من الناحية اليمنى؟ هنا الإمام قال تطهر الناحية اليمنى، يعني جميع الناحية اليمنى من الأعلى إلى الأسفل، حتى يحصل له اليقين بالطهارة حتى للغاية، هكذا قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. شلون نستدل فيها على الاستصحاب؟ هكذا الإمام جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في أي مورد؟ في مورد سبق اليقين بالنجاسة، يعني هو يعلم قطعا يقينا بأن الثوب قد أصابته النجاسة، لا بد لكي ينقض هذا اليقين بالنجاسة لا بد أن يحصل لديه يقين بالطهارة. فالثوب لو لم يحصل له اليقين بالطهارة يكون محكوما بالنجاسة. من هنا بدأنا في بيان الاستصحاب، لماذا؟ لأنه إبطاء ما كان الذي كان النجاسة. الآن لم أحصل اليقين شلون لم أحصل اليقين بالطهارة؟ يعني أغسل جزء من الجانب الأيمن وأترك الباقي، ما حصلت اليقين، ما زال هناك شك. هذا الشك لا يصلح أن ينقض تلك الحالة السابقة وهي النجاسة، لأنه سبق اليقين بالنجاسة يحتاج إلى ماذا؟ حتى شنو يعني؟ يعني حتى غاية، حتى تكون على يقين، يعني حتى تحصل اليقين، فيكون نقض اليقين باليقين، وليس لك أن تنقض اليقين بالشك. لعل هذا هو مراد من أراد أن يستدل على اعتبار الاستصحاب بهذه الفقرة أو السؤال الرابع. أيضا في هذه الصحيحة بحث أنه طويل من جهة كيفية تطبيق الاستصحاب على الموارد المذكورة، هناك كلام طويل عريض يصعب أنه حل الإشكالات الموجودة فيها، لكن على كل حال الذي يسهل الخط أنه كل هذا عدم العلم بكيفية التطبيق لا يقدح في دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب. ومن هنا المحقق العراقي رحمه الله قال: والإنصاف هو الاعتراف بالعجز عن الجواب عنه. شوف المحقق العراقي أحد علمائنا الكبار يقول أنه لا نستطيع أن نجيب عن الإشكالات الواردة في كيفية تطبيق الموارد الواردة في الرواية على الاستصحاب، ولكن قد تتمت كلام العراقي رحمه الله: لا يضر ذلك بما نحن بصدده من عموم الكبرى. ليش؟ لأنه واضح أن الرواية الآن نحن لم نعلم أو لا نعرف أو هناك إشكالات، وأنه هل النجاسة أنه أخذت شرط أم أخذت منع، لأن الكلام هنا ترى في نجاسة الثوب، وهل أنه طهارة الثوب شرط للدخول في الصلاة بمعنى أنه بأي معنى من المعاني، وكلام أنه في إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، كلام طويل. على العموم هذا كله لا يضر بما نحن بصدده من عموم الكبرى، لأنه كما ذكرت في السؤال الثالث والسادس الكبرى، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذه الكبرى. وكذلك في السؤال السادس فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، هذه أنه بعد واضحة. ولهذا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال أنه دلالتها على الاستصحاب في غاية الوضوح، بل لديه عبارة أخرى أنا ما نقلتها، أنه هذه الرواية أقوى ظهورا في دلالتها على الاستصحاب من الرواية الأولى المتقدمة. نطبق هذا المقدار لنرى أين نصل. قال رحمه الله: صحيحة زرارة الثانية وهي مضمرة أيضا كالسابقة. قال زرارة: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غير دم الرعاف أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة. لاحظوا، حطوا بالكم على هالأسئلة على أساس فقه الرواية يكون واضح، أنه يعلم بإصابة النجاسة وأنه علم المكان، علم الأثر، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، يعني دخل في الصلاة حال كونه ناسيا، ثم إني ذكرت بعد ذلك. هذا السؤال الأول عن حكم النسيان. قال: تعيد الصلاة وتغسل الثوب. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، يعني موضع النجاسة موضعه، وعلمت أنه أصابه، يعني أنا أعلم بأن النجاسة قد أصابت الثوب ولكن لم أرى الموضع، فطلبت الموضع فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدت الموضع. ماكو فائدة، إذن الثوب نجس، قال تغسله وتعيد. قلت فإن ظننت أنه أصابه، يعني النجاسة أصابت الثوب ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا، يعني فحص، فصليت فيه فرأيت فيه، يعني فصليت في الثوب والحال هذه، فرأيت أثناء الصلاة في الثوب، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. عندما قال لا تعيد الصلاة، زرارة هنا تنبه أن هناك شيء تغير، أن في السؤال الأول حكم النسيان تعيد، الثاني تعيد اللي هو مورد العلم الإجمالي تعيد. لماذا في هذا المورد الإمام قال لا تعيد الصلاة؟ تنبه فسأل عن السبب. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، فأغسله. هذا السؤال الرابع، علم بالإصابة ولم يدري أين الإصابة فأغسله، هذا سؤال عن كيفية التطهير في مورد العلم الإجمالي، يعني أنه يعلم يقينا بإصابة النجاسة للثوب ولا يدري أين موضع الإصابة. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هني سؤال عن وجوب الفحص وعدم وجوب الفحص. قال لا، يعني لا يجب الفحص، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، يعني أنت يعني تريد، يجوز لك أن تنظر إذا أردت أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هذا السؤال السادس. لاحظوا السائل، مشكلة هذا السؤال السادس أنه ابتداء قال زرارة رأى النجاسة في الثوب وهو في الصلاة. خب لو كان بهالمقدار الذي يرى النجاسة الآن، يحتمل أنها كانت في عند الشروع، ويحتمل أنها الآن أصابت الثوب، فبالتالي هنا في مثل هذا المورد ماذا يكون الحكم؟ قال تنقض الصلاة وتعيد، يعني تقطع الصلاة وتعيد الصلاة إذا شككت في موضع منه. يعني شنو؟ يعني إذا كان شكك متعلق الشك هو موضع الإصابة، يعني تعلم بالنجاسة وتشك في موضع الإصابة، فهنا الصلاة باطلة، لابد أن تعاد الصلاة. وإن لم تشك، يعني شنو لم تشك؟ يعني لم تشك في الإصابة، ثم رأيته رطبا، يعني الآن ابتداء الآن ترى نجاسة على ثوبك وأنت في الصلاة، قطعت الصلاة وغسلت الثوب ثم بنيت على الصلاة. أنا قلت كلمة قطعت هذه، يعني أنه حطوا تحت خط وكتبوا أنه يعني ليس بمعنى أنه قطع الصلاة يعني رفع اليد عنها، لا، بمعنى أنه يقطع، يعني لا يتحدث بشيء من الأذكار، زين، ويجلس ويطهر الثوب، زين، كانت لديه آنية أو شيء، ثم يبدأ من حيث أنه توقف، ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، لعله شيء أنه الآن وقعت عليك النجاسة، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك الحد. يقول المصنف والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها، وبعدين عدل، بل قيل في ثلاث، ضعف الثالثة، قيل في ثلاث. الأولى قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت إلى آخره، بناء على أن المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة، وهذا المعنى هو الظاهر منها. لما جبت قاعدة اليقين وقلت أنه الظاهر منها قاعدة اليقين، قلت بأن المصنف رفع عن احتمال أن تكون من موارد قاعدة الشك الساري لأن خلاف الظاهر، ويحتمل بعيدا، من هنا بدأ، يعني احتمال بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه سنبين الآن أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة. إذا صار كذي راح يصير قاعدة اليقين. إذا كان المراد هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة استصحاب، إذا كان المراد أنه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة، فالقاعدة تكون قاعدة الشك الساري. إذ قال فنظرت ولم أرى شيئا، على أن يكون قوله ولم أرى شيئا عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة، يعني أنا فحصت ما شفت شيء فتيقنت بالطهارة، وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية قاعدة اليقين للاستصحاب، لأنه واضح هذا أنا بينته، لأنه يكون حينئذ مفاد قوله فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، يعني كأنما سرى الشك إلى الطهارة. ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله ولم أرى شيئا ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص. إنزين، هذا هو اللي ذكره المصنف. طيب انتوا شوفوا الرواية فلم أرى شيئا، زين، هكذا الرواية. نعم، قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، زين، لم أتيقن أنه أصابه، يعني الآن في حالة شك، فنظرت يعني فحصت فلم أرى شيئا. طيب إذا لم أرى شيئا يعني تيقنت أنا بالطهارة فصليت فيه، إذن لم أرى شيئا هذه ظاهرة بماذا؟ بحصول اليقين بالطهارة أم غير ظاهرة؟ إن كانت ظاهرة بحصول اليقين بالطهارة قاعدة اليقين، إن لم تكن ظاهرة كما يقول المصنف، يقول ووجه بعد، لأنه قال ويحتمل بعيدا هذا الاحتمال، أن قوله ولم أرى شيئا ليس فيه أي ظهور، لا بس هذا الإنصاف، أنه لا، ليس مو أنه ليس فيه أي ظهور، يعني نحن عندما نقرأ نرى أنه، يعني لو أي شخص يقرأ في الوهلة الأولى يقول هذه قاعدة اليقين، لأنه هكذا أنه هو ظن أنه أصابه ولم يتيقن، ما في يقين، فنظر فحص ولم يرى شيئا فحصل له اليقين بماذا؟ بالطهارة بعد، لذلك فصليت فيه، فصليت تفريع على ولم أرى شيئا، يعني تيقنت بعدم أنه النجاسة، يعني تيقنت بالطهارة طهارة الثوب فصليت فيه، بعد أن صليت فيه رأيت النجاسة، فإذن أنه والأمر إليكم. الثانية قوله أخيرا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هذه الفقرة الواردة في السؤال السادس، ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين بما هو يقين، هذا أنا بينته في أول الشرح قلت هذا تقدم، لابد أن نقول بأن اللام للجنس زين وليست للعهد، ولا داعي للتكرار، وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى، وهو أن اللام في اليقين هي لجنس اليقين. طيب الثالثة قوله حتى تكون على يقين من طهارتك، فإنه عليه السلام إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم بنجاسته، يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة. بماذا؟ بالاستصحاب بعد، لمكان سبق اليقين بها، يقين سابق بالنجاسة، الآن أشك بهذه النجاسة، يجب أن لا أنقض اليقين بالشك، وإنما أنقضه بيقين آخر. لهذا جعل الغاية حتى، شوفوا كلمة حتى، تكون على يقين من طهارتك، يعني لا تبقى على شك، لأنك إن بقيت على شك الاستصحاب سيثبت لك النجاسة، لأن النجاسة هي المتيقنة سابقا، يقول المصنف. ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، وإلا لو كان الإحراز إحراز الطهارة شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل ماذا؟ لأجل إحراز شرطية الطهارة المذكور، لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة. شوفوا أنا بينت، بس لابد أن نعيد أنه كي لا تبقى العبارة مجملة. شوفوا نحن بين احتمالين، الإمام ماذا أراد عندما قال حتى تكون على يقين من طهارتك؟ هل أراد التخلص من استصحاب النجاسة بهالمعنى؟ إذا لم تكن على يقين من طهارتك ستكون شاكا، وإن كنت شاك حيث أن الحالة السابقة هي النجاسة، الاستصحاب هنا سيجري ويثبت النجاسة. زين، هل حتى تكون هي لأجل التخلص من جريان الاستصحاب، يعني إذا لم تحصل اليقين بالطهارة سيجري الاستصحاب ويثبت النجاسة، أم لا؟ حتى تكون على يقين أنه إرشاد إلى أنه إحراز أنه الطهارة. هذا من هنا على العموم والأمر سهل، لأجل إحراز الشرط المذكور لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة فلا يكون لها ظهورا في الاستصحاب. إذا قلنا بأنه لأجل إحراز الشرط فما يكون لها ظهور في الاستصحاب، وإذا قلنا لا لأنه لأجل التخلص من جريان الاستصحاب يكون لها ظهور باعتبار الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.